أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله العلي العظيم. عندما استتب الحكم لمعاوية خطب في الناس فقال: أيها الناس، هذا الحسن بن علي، وقد رآنا للخلافة أهلا ولم ير نفسه لها أهلا. ثم قال للإمام: قم يا حسن وتكلم. فخطب الإمام عليه الصلاة والسلام خطبة مفصلة، وذكر فيها الكثير من عظيم فضائله وفضائل أبيه أمير المؤمنين. ثم بعد أن ذكر هذا الكم من الفضائل له ولأبيه أمير المؤمنين، قال: أيها الناس، إني لو وقفت حولا، يعني سنة كاملة، إني لو وقفت حولا أذكر الذي أعطانا الله عز وجل وخصنا به من الفضل في كتابه وعلى لسان نبيه لم أحصه. يعني لو أنني تكلمت سنة كاملة في ذكر الفضائل التي وردت في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم أتمكن من إحصاء هذا الجانب من فضائلنا. ثم قال: وإن معاوية بن صخر زعم أني لم أرى نفسي للخلافة أهلا ورأيته لها أهلا، كذب معاوية. وأيم الله، لأني أو لأنا أولى الناس بالناس في كتاب الله وعلى لسان رسول الله، غير أننا لم نزل أهل بيت مضطهدين مقهورين مظلومين منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تعرض الإمام عليه الصلاة والسلام للخلفاء الغاصبين الذين تقدموا معاوية، وذكر غصب فدك أيضا في هذه الخطبة، والخطبة خطبة مفصلة. طبعا من الواضح جدا أن الإمام عليه الصلاة والسلام لم يذكر فضائله وفضائل أبيه أمير المؤمنين افتخارا على الناس، وإنما ذكر تلك الفضائل إظهارا للحق وانتصارا لإرادة الله التشريعية. وهذا أمر واجب، من الواجبات إظهار الحق، خصوصا إذا كان ذلك في أمر الولاية، وكما في الحديث لم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. إذا ارتبط الأمر إلى قضية الولاية فإظهار الحق في الولاية من الواجبات، بل من أوجب الواجبات. الإمام يذكر فضائله امتثالا لهذا الأمر الإلهي. ولو أن الإمام المجتبى وهو أبلغ البلغاء وقد ورث البلاغة والفصاحة من أبيه ومن أمه، لو أنه يتحدث سنة كاملة بلياليها وأيامها باستمرار من دون انقطاع لم يتمكن أن يحصي هذا الجانب من فضائله. فضائله في كتاب الله وعلى لسان رسول الله. إذا كان الأمر كذلك فما عساني أن أقول بالنسبة إلى الإمام المجتبى، في سنة كاملة الإمام المجتبى لا يتمكن أن يحصي هذا الجانب فقط، وأنا الإنسان العادي وأمثالي ماذا يقولون في ساعة أو في نصف ساعة أو في ساعات عن الإمام المجتبى؟ هل يتحدث الإنسان عن عصمة الإمام؟ الإمام عليه الصلاة والسلام عصمه الله عز وجل من الذنوب، من جميع الذنوب، ولم تكن هذه العصمة غاية عصمة الإمام، بل كانت للإمام عصمة أعلى من هذه، كانت للإمام العصمة الصغرى، بمعنى العصمة من الذنوب ومن المكروهات. يعني ليس فقط لم يرتكب الإمام عليه السلام في كل حياته ذنبا واحدا، بل لم يرتكب في كل حياته مكروها واحدا. وهذه العصمة الصغرى ليست أعلى درجات عصمة الإمام، فللإمام عصمة أعلى من العصمة الصغرى وهي العصمة الكبرى. يعني العصمة حتى من الأخطاء، ترك الذنوب، ترك المكروهات، بل لم يفعل في كل حياته خطأ واحدا، لم يفكر في كل حياته بارتكاب مكروه واحد، لم يفكر بذلك. وربما الكثير يزعم أن هذه أعلى درجات العصمة للأئمة عليهم السلام، ولكن الأمر ليس كذلك. هناك درجة من العصمة للأئمة عليهم السلام أعلى من العصمة الكبرى الإصطلاحية، هناك درجة من العصمة هي أن قلب الإمام وعاء لمشيئة الله عز وجل. هذه الدرجة من العصمة درجة أعلى من العصمة الكبرى. يعني عصم الإمام من ارتكاب الصحيح المفضول. يعني إذا كان هناك طريق صحيح وطريق آخر صحيح أيضا، كان الإمام يختار دائما الطريق الأفضل. يعني لم يرتكب في كل حياته الصحيح المفضول في كل حياته. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يشاء إلا ما هو الأفضل بلا شك. هل يمكن أن يشاء الله الشيء المفضول مع وجود الأفضل؟ الله عز وجل يشاء الأفضل، وقلب الإمام وعاء لمشيئة الله عز وجل. ما شاءه الله عز وجل الإمام يشاء، ما لم يشأ الله عز وجل الإمام لم يشأ. قلوبهم أوعية لمشيئة الله عز وجل، هذا التعبير ورد في بعض الروايات الصحيحة والمعتبرة. قلب الإمام وعاء لمشيئة الله عز وجل، يعني ماذا؟ يعني منذ أن ولد الإمام وإلى اليوم الذي استشهد الإمام، في كل حركاته وسكناته، في كل كلمة كان يقولها، كان يختار الأفضل، يعني كان يختار أفضل كلمة يحبها الله عز وجل، كان يختار أفضل عمل يحبه الله عز وجل. مع وجود الأفضل، مع إمكان أن يعمل العمل الأفضل، لم يكن يختار ولا مرة في كل حياته الشيء المقصود. هذا معنى أن قلب الإمام وعاء ظرف لمشيئة الله عز وجل. وكيف لا يكون كذلك؟ وهو ابن العصمتين، لا أقول هو ابن المعصومين، أقول هو ابن العصمتين. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لم يكن فقط معصوما، وإنما كان هو العصمة، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. سيدة نساء العالمين لم تكن فقط معصومة، كانت هي العصمة، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرضى، الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. يعني الإمام أمير المؤمنين لم يكن يعمل الشيء الصحيح، لم يكن يعمل بالحق، كان هو الحق، هو الملاك للحق. سيدة نساء العالمين لم تكن تعمل بما يرضي الله عز وجل، كانت هي رضا الله، هي تمثال رضا الله عز وجل، هي تمثال العصمة. وهذه الاستفادة استفاده بعض العلماء، والظاهر أنها استفادة في محلها. الإنسان إذا تأمل في هاتين الروايتين ربما يستنتج هذا المعنى، أن أمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين كانا هما العصمة، كانا هما الملاك والحد للعصمة. إذا يريد الإنسان أن يعرف ما هو الحق يرجع إلى أمير المؤمنين، أمير المؤمنين هو ملاك الحق، هو ملاك الصحيح. فإذا كان الأب أمير المؤمنين وكانت الأم سيدة نساء العالم، فما عسانا أن يكون الولد، غير أن يكون الإمام المجتبى أو يكون سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والعجب أن البعض يستغرب، بل ربما ينكر عندما يسمع بعض المعاجز للإمام المجتبى أو لغيره من الأئمة عليهم السلام، ينكر بعض المعاجز عندما لا يستوعب المعجزة، ينكرها. عندما يسمع أن الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام بدعائه اخضرت شجرة مرة واحدة، دفعة واحدة، وأثمرت فورا، عندما نسمع أو يسمع أن الإمام المجتبى بعد استشهاد أمير المؤمنين بفترة طويلة أرى للناس أمير المؤمنين، يستغرب البعض. عندما نسمع هذه المعاجز البعض ينكر، مع أن هذه الأمور من أوليات القدرة التي أعطاها الله عز وجل لأهل البيت. آصف بن برخيا الذي أعطاه الله عز وجل حرفا واحدا من الاسم الأعظم، بهذا الحرف الواحد من الحروف 73 للاسم الأعظم، أعطي حرفا واحدا، بهذا الحرف الواحد خسف الأرض بينه وبين بلقيس، وأحضر عرش بلقيس في أقل من طرفة عين. عيسى بن مريم أعطي من الاسم الأعظم حرفين فقط، بهذين الحرفين كان يحيي الموتى. فكيف نتعجب إذا رأينا أو سمعنا معاجز ممن أعطي من الاسم الأعظم 72 حرفا؟ في روايات عديدة أن الله عز وجل أعطى لرسول الله ولأهل بيته 72 حرفا من الاسم الأعظم. هذه الأمور من أوليات تلك القدرة التي أعطاها الله عز وجل لأهل البيت، من الأمور البديهية أساسا، من الأمور السهلة جدا عليهم. إذا كنا لا نستوعب لا ننكر، يتأمل الإنسان قليلا، أنا لا أستوعب وجه هذا الأمر، أنكر هذا الأمر، ربما أنكره واقعا، ربما أصطدم مع قضية مرتبطة بأهل البيت. هذا في بعد إمامة الإمام، وفي بعد عصمته ومعاجزه، والمعاجز كثيرة لا أريد أن أذكر المعاجز. وأما في بعد صفاته النفسية، رغم أنها ما نذكر من الصفات النفسية العالية في أهل البيت ليست في مستوى أهل البيت عليهم السلام، أهل البيت أعظم من هذه الصفات بكثير بما لا قياس بينه وبين تلك الصفات، ولكن هذه الصفات أيضا وجدت في أهل البيت عليهم. في بعد شجاعة الإمام عليه السلام، هذا الشيء الذي كثير من الناس يتصورون أنه كان مفقودا أو شبه مفقودا في الإمام المصطفى، يتصورون أن الشجاعة هي حمل السيف. يكفينا في شجاعة الإمام المصطفى عليه الصلاة والسلام ما ذكرته في بداية الحديث، الإمام المجتبى بعد أن غلب في الحرب على الظاهر في حضور معاوية وفي حضور المئات من أعوان معاوية وأنصار معاوية والمستفيدين من معاوية، يصرح بأن معاوية كذاب، والإمام عليه السلام يعرف جيدا من هو معاوية، يعرف جيدا أن معاوية يسفك الدماء حسب تعبيرنا بأبسط من شربة ماء، يسفك الدماء من دون حساب. الإمام المجتبى يعرف ذلك جيدا، مع ذلك عندما يرى المجال مفتوحا لقول الحق يقول الحق حتى أمام. الإمام السجاد يعرف أن كلمة واحدة من الممكن أن تعرضه للقتل، وكما عرضته للقتل. من قتل الإمام المجتبى؟ معاوية قتل الإمام المجتبى، دسسهم إليه. كان الإمام يعرف ذلك جيدا، ولكن كان يقول كلمة الحق. تصوروا أنه في زمننا هذا قبل 2 مثلا شخص يواجه طاغية العراق ويقول هذه الكلمات له، وهو يعلم أن طاغية العراق من الممكن أن يقضي عليه، أن يقتله بشر قتله، ولكن يقول كلمة الحق. كم يحتاج هذا الأمر إلى الشجاعة؟ شجاعة استثنائية. الإمام كان يقول كلمة الحق أمام معاوية. في مجلس آخر أشار الإمام المجتبى إلى معاوية وقال هذا الطاغية، وهو جالس على المنبر. في مجلس آخر لعن الإمام المجتبى معاوية. في جلسة أخرى خاصة اجتمع معاوية مع جمع من ألد أعداء الإمام المجتبى، هو أخوه عمرو بن العاص، الوليد بن عقبة، مروان بن الحكم، عمرو بن عثمان بن عفان، جمع ممن كانوا يتعطشون إلى دم الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام، طلبوا الإمام المجتبى. الإمام جاءهم بوحده، لم يكن مع الإمام أحد من أقربائه وأصحابه وأصدقائه. لم يكن مع الإمام سيفا أو رمحا، وكان أولئك معهم سيوفهم ورماحهم ومعهم أصحابهم، وهددوا الإمام بالقتل صراحة. تصوروا الموقف، إنسان بوحده من دون أي سلاح بين جمع من ألد أعدائه وفي أياديهم السلاح ويهددونه بالقتل. الإمام استصار قدرهم، أبدى سوءاتهم، بدأ يذكر أنسابهم اللئيمة، بدأ يذكر أشياء فيهم، في صفاتهم النفسية وفي أعمالهم المحرمة، في حضور معاوية وفي حضور أخي معاوية وكان اسمه يزيد. ذكر الإمام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن أبا سفيان في 7 مواضع ولعن معاوية في مواضع عديدة، وذكر تلك المواضع. ثم تعرض لواحد واحد منهم ذكر مساوئه بكل شجاعة، ولم يخرج الإمام من عندهم حتى أظلمت الدنيا في عيونهم. ألا يحتاج هذا إلى الشجاعة استثنائية أن يستخف الإنسان بالموت؟ كان من الممكن أن يقضوا على الإمام، أن يقتل الإمام، ولكن الإمام قال كلمة الحق. هذا يحتاج إلى شجاعة استثنائية. هذا في شجاعته، في جوده. قلت هذه الصفات لا تتناسب مع مقام الأئمة، هذه أصغر من مقام الأئمة، ولكن صفات نفسية عظيمة. الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام صنع شيئا في حياته لم يسجل التاريخ نظيرا له في كل التاريخ، في بعد الجود. قاسم الله عز وجل 3 مرات. يعني ماذا قاسم الله؟ يعني قسم أمواله نصفين، أبقى نصف أمواله لنفسه وأعطى نصف أمواله في سبيل الله عز وجل. وكانت أموال الإمام كثيرة، الإمام كان يملك الآلاف المؤلفة، كان يملك أراضي شاسعة، كان يملك حيطان كثيرة يعني بساتين، كان يملك بيوت عديدة، كان يملك عبيد وإماء وأموال دراهم دنانير. قاسم الله عز وجل 3 مرات، يعني تبرع بنصف أمواله تماما. والأعجب من هذا، خرج من أمواله كلها مرتين. هذه الأموال الأهائلة خرج من كلها، يعني بالنسبة إلى ملابس جسمه اقترض ملابس لنفسه، حتى من ملابس جسمه خرج في سبيل الله. هل نجد نموذج آخر لهذا الجود؟ في بعد هيبة الإمام عليه الصلاة والسلام، تعلمون أن الإنسان الخلوق، الإنسان الرؤوف، الإنسان العطوف، الإنسان الحليم لا تكون له هيبة. إذا وجدتم إنسانا خلوقا رؤوفا حليما لا تأخذكم هيبة من هذا الشخص. الإمام برغم اتصافه بهذه الصفات حتى باعتراف أعدائه كان أحلم الناس، كان رؤوفا باعتراف أعدائه، كان خلوقا، مع ذلك كانت له هيبة استثنائية. الناس عندما كانوا يريدون أن يحدثوه بحديث عادي يهابونه. الأعجب أنه ذكر أن سيد الشهداء وهو من هو في عظمته، كان أحيانا يريد أن يسأل من الإمام سؤالا فيجله عن السؤال، يهاب الإمام. سيد الشهداء بعظمته كان يهاب الإمام، كانت للإمام هيبة استثنائية، لا يسأل. هذا مذكور في التاريخ، الإمام سيد الشهداء يريد أن يسأل من أخيه سؤالا يجله عن السؤال، ويترك القضية إلى فترة بعد فترة عندما يرى الأجواء مناسبة يسأل. كم كانت للإمام هيبة، حتى أن سيد الشهداء كان يتأثر بهذه الهيبة. وهو العظيم العبقري، بل الكلمات أصغر من سيد الشهداء. في مجال العمل السياسي. نتمكن أن نقول أن الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام أبدى أعظم تكتيك سياسي في التاريخ. الإمام المجتبى صالح معاوية أبدى انعطافا سياسيا في ذلك الموقف، ولكن في نفس الوقت جعل يمهد الأرضية لثورة سيد الشهداء، جعل يمهد الأرضية لتلك الثورة التي قلعت جذور بني أمية وقلعت جذور العشرات من الحكومات على مر التاريخ. من الذي هيأ لثورة الإمام الحسين؟ هو الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام. لولا الإمام المجتبى لم تكن تحدث تلك الثورة أبدا. الإمام المجتبى هو الذي تصدى لكل هجمات الأعداء ليبقي سيد الشهداء عليه السلام بعيدا عن الأنظار، ليبقي سيد الشهداء وليبقي أصحاب الحسين عليه السلام ليوم عاشوراء. وهذا الأمر له شواهد عديدة وكثيرة في التاريخ. الإمام المجتبى عليه السلام لم يرضى للإمام الحسين أن يتصدى لأعداء الله حتى بالكلام، ليبقى الإمام بعيدا كي لا يتوجه الأعداء إلى الإمام فربما يقضون عليه، ربما يقتلوه. معاوية إنسان مكار داهية في الباطل، كان بإمكانه أن يقضي على حياة الإمام الحسين، ولكن الإمام المجتبى هو الذي منع من ذلك. من الناحية الظاهرية صالح، من الناحية الظاهرية كان هو، يعني كان معاوية المنتصر، ولكن الإمام مهد لثورة تقلع جذور بني أمية، ليس فقط تسقط معاوية من الحكم، لا، تقلع جذور بني أمية وجذور الحكومات الفاسدة الكثيرة التي قلعتها ثورة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. أذكر لكم نموذجا واحدا، لاحظوا كيف كان الإمام عليه الصلاة والسلام يبعد سيد الشهداء من القضايا الحادة، من القضايا التي من الممكن أن تبعد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام عن هدفه. أذكر لكم مقطع صغير وأذكر لكم هذا بالنص. ورد أن معاوية لما نزل الكوفة منتصرا أقام بها أياما، فلما استتمت بيعته بعد أن أخذ البيعة من الناس صعد المنبر فخطب الناس وذكر أمير المؤمنين والحسن فنال منهما، يعني بدأ يشتم يسب الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسن، وكان الحسين حاضرا، الإمام يجلس ويسمع سب أبيه وسب أخيه، فأراد أن يقوم الإمام الحسين سيد الشهداء، فأراد أن يقوم ويجيبه، فأخذ الحسن بيده وأجلسه، وقام الإمام الحسن فقال: أيها الذاكر عليا. الإمام أجابه بجواب مختصر عظيم قارن بينه وبين معاوية ولا يحتاج إلى أكثر من هذا. فقال الإمام: أيها الذاكر عليا، أنا الحسن، أنت تسب الحسن، أنا الحسن، أنا الحسن وأبي علي، وأنت معاوية وأبوك صخر، وأمي فاطمة، وأمك هند. لا يحتاج أن يذكر الإمام شيئا. وجدي رسول الله، وجدك حرب، وجدتي خديجة، وجدتك نسيلة. ارجع إلى حسبك ونسبك، والناس يعرفون حسبه ونسبه. فلعن الله أخملنا ذكرا وألأمنا حسبا. طبعا لا لؤم في حسب الإمام، وإنما أحيانا أفعل التفضيل يسلب منه هذا المعنى. وألأمنا حسبا، لعن الله الإمام يلعن بالصراحة، وكل الناس يعرفون أن الإمام يلعن من؟ فلعن الله أخملنا ذكرا وألأمنا حسبا وشرنا قدما وأقدمنا كفرا ونفاقا. فقال طوائف من أهل المسجد آمين آمين. لاحظوا هذه النكتة في هذا الحديث. الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام عندما يتصدى بهذا الكلام لمعاوية يعرض نفسه ليس للخطر، يعرض نفسه للقتل، ولكن حفاظا على سيد الشهداء يبقي سيد الشهداء جالسا لا يقول شيئا وهو يتصدى. لولا هذه المواقف كان من المحتمل جدا، بل ربما من المطمئن إليه، أن معاوية كان يقتل الحسين. إذا كان الإمام الحسين يتصدى لمعاوية في مثل هذه المواقف كان معاوية يقتل الحسين. الإمام السجاد هو الذي أبقى سيد الشهداء. سمعنا كثيرا أن الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام أوصى ضمن وصاياه أن لا تهراق في تشييع جثمانه الطاهر بمقدار محجم من دم. لماذا هذه الوصية؟ من أسباب هذه الوصية أن الإمام المجتبى يعلم جيدا أنه إذا لم تكن هذه الوصية فإن بني هاشم لا يقفون وينظرون جثمان الإمام المجتبى يرمى بالسهام. قطعا كانت تحدث فاجعة هناك، كان يحدث قتال بين بني هاشم من جانب وبين تلك المرأة ومروان وبني أمية من جانب آخر. وإذا كان يحدث هذا القتال كان معاوية يستفيد، كان لمعاوية الحجة لأن يأخذ جامع من بني هاشم، يعتقلهم، ربما يقتل جامع من بني هاشم بهذه الحجة. هذا من المطمئن إليه أن معاوية كان يصنع هذا. إذا كان يحدث قتال فلا شك أن بني هاشم كانوا يقتلون من أولئك أكثر، فربما كانوا يؤخذون، وهؤلاء أصحاب الحسين. الإمام المجتبى يريد أن يبقي هؤلاء للحسين ليوم عاشوراء، فيوصي بهذه الوصية. والعجيب أن الإمام عليه الصلاة والسلام يقسم على أخيه أن ينفذ هذه الوصية. في هذه الوصية الإمام يقسم، يقول بالله عليك، ما مضمون كلام الإمام عليه الصلاة والسلام، أن تنفذ هذه الوصية، لا تهرق في تشييع جثماني محجمة من دم. هذا حفاظ على أصحاب الحسين، على ثورة الإمام الحسين، على الإمام الحسين نفسه. هو تحمل، هو تلقى تلك السهام بجسمانه الطاهر، ولكن أبعد الإمام الحسين عليه السلام عن هذه الأمور التي تحجبه عن يوم عاشوراء، عن تلك الثورة. هذا أكبر تكتيك سياسي في التاريخ، هو يتحمل ولكن يمهد الأرضية لعمل واقعي حقيقي. هذه جوانب من حياة الإمام عليه الصلاة والسلام. وكلما تأملنا وحققنا في هذه الجوانب اتضح لنا أن الإمام عليه الصلاة والسلام كان متفوقا ليس فقط على العظماء وليس فقط على جميع الأنبياء والأوصياء باستثناء رسول الله، بل كان متفوقا حتى على بقية الأئمة من أبناء الحسين. رغم أننا لا نستوعب واقع هذه الأمور، أما ما نستوعبه إذا نتأمل فيها نرى تفوقا عجيبا للإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام. مع أن الإمام ذكره منسي أو شبه منسي حتى عند الشيعة وللأسف. وكلما حققنا، كلما بحثنا، نرى العاجز في أن نوضح صورة من الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام. ولكن هناك من لم يعجز عن وصف الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام. أذكر لكم حديثين باختصار في نهاية الكلام في وصف الإمام المجتبى من شخص يعرف الإمام المجتبى جيدا. الحديث الأول من الإمام نفسه، هذا الحديث حديث مختصر، تأملوا في كلمات هذا الحديث. روي أنه لما فرغ علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام من حرب الجمل عرض له مرض وحضرت الجمعة فتأخر عنها، لم يتمكن من الذهاب إلى المسجد، وقال لابنه الحسن: انطلق يا بني فاجمع بالناس، أنا صلي بالناس جماعة. فأقبل الحسن عليه السلام إلى المسجد، فلما استقر على المنبر حمد الله وأثنى عليه وتشهد وصلى على رسول الله جده محمد، ثم قال مقطع صغير من الخطبة: إن الله اختارنا لنفسه، تأملوا في هذه الكلمات، وارتضانا لدينه، الإمام يعرف نفسه، واصطفانا على خلقه، وأنزل علينا كتابه ووحيه، تأملوا في كلمة علينا، وأنزل علينا كتابه ووحيه، وأيم الله، يعني قسما بالله عز وجل، لا ينتقصنا أحد من حقنا شيئا إلا انتقصه الله من حقه في عاجل دنياه وآجل آخرته. الذي ينتقصنا، الله عز وجل ليس فقط يعاقبه في جهنم، يعاقبه في الآخرة، وإنما ينتقصه من حقه في دنياه أيضا. ولا يكون علينا دولة إلا كانت لنا العاقبة، إشارة إلى حكومة الإمام صاحب الأمر، والعاقبة للمتقين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، الذين يعني الذين يرثون الأرض، يرثون الأرض ومن عليها، تلك الحكومة هي الحكومة الواقعية. ولا يكون علينا دولة إلا كانت لنا العاقبة ولتعلمن نبأه بعد حين. ثم جمع بالناس، صلى بالناس جماعة، وبلغ أباه كلامه، وصل الخبر، وصل كلام الإمام الحسن إلى أمير المؤمنين. فلما انصرف الإمام المجتبى إلى أبيه نظر إليه أمير المؤمنين، فما ملك عبرته أن سالت على خديه، ثم استدناه إليه، فقبل أمير المؤمنين، فقبل بين عينيه، وقال أمير المؤمنين يقول للإمام الحسن، وقال: بأبي أنت وأمي. ثم تلا قوله تعالى: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذا تأملنا في هذه الكلمات القصيرة من الإمام المجتبى، لا شك أننا لا نستوعب كنه هذه الكلمات، كما أننا لم نتمكن أن نستوعب كنه الإمام المجتبى، وإنما الإنسان عندما يتأمل يجد معاني عظيمة في كلمات أهل البيت عليهم السلام. عندما يتأمل الإنسان في قوله عليه السلام: إن الله اختارنا لنفسه، ماذا يعني اختارنا لنفسه؟ عندما يقول: وأنزل علينا كتابه ووحيه، هذه كلمات تحتاج إلى الوقوف عندها لمدة طويلة، الوقوف عندها بدقة. حديث آخر نختم به الحديث عن أشرف خلق الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أعرف من يعرف الإمام المجتبى عليه السلام. في حديث مفصل أذكر مقطع من الحديث عن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا ذات يوم إذ أقبل الحسن فلما رآه بكى، ثم قال: إلي يا بني، فما زال يدنيه حتى أجلسه على فخذه اليمنى. الحديث مفصل. ثم جاء الإمام الحسين، ثم جاءت الزهراء سلام الله عليها، ثم جاء أمير المؤمنين عليهم الصلاة والسلام، إلى أن قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأما الحسن، النبي يصف الإمام الحسن، فإنه ابني. هذه الكلمات لا نحملها على محمل المعاني المادية. ابني ليس معناه فقط أنه ابني ماديا باعتبار أنه ابن بنتي. كلا، المعاني أعلى من هذه. النبي لا يتكلم في المعاني المادية ويصف بها الإمام الحسن عليه السلام. ابني له معنى أعظم من هذا المعنى المادي، فإنه ابني وولدي ومني وقرة عيني وضياء قلبي. قلب رسول الله نوره الإمام الحسن. نعلم ما هذا المعنى العظيم؟ ضياء قلب رسول الله وضياء قلبي وثمرة فؤادي. وهو سيد شباب أهل الجنة وحجة الله على الأمة. أمره أمري وقوله قولي، من تبعه فإنه مني ومن عصاه فليس مني. سؤال مختصر، ماذا يقول أولئك الذين تبعوا آخرين ولم يتبعوا الإمام الحسن؟ هل يدعون اتباعهم للإمام الحسن؟ اسم الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام لا يأتي في صحاحهم إلا نادرا. هذا اتباع للإمام الحسن؟ وإني لما نظرت إليه تذكرت ما يجري عليه من الذل بعدي. هذه الكلمة كلمة حقيقة صعبة، كلمة الذل، ورسول الله يستخدم هذه الكلمة. تذكرت ما يجري عليه من الذل بعدي، فلا يزال الأمر به حتى يقتل بالسم ظلما وعدوانا، فعند ذلك تبكي الملائكة والسبع الشداد لموته، ويبكيه، الكلمة دقيقة، ويبكيه كل شيء، حتى الطير في جو السماء والحيتان في جوف الماء. فمن بكاه لم تعمى عينه يوم تعمى العيون أو يوم تعمى العيون، ومن حزن عليه لم يحزن قلبه يوم تحزن القلوب، ومن زاره في بقيعه ثبتت قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. نقطة أخيرة مختصرة، كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر هذا الثواب العظيم لمن بكي على الحسن، لمن زار الإمام الحسن، أو لمن بكي على سيد الشهداء في نفس هذا الحديث، في ذيل هذا الحديث، في أحاديث أخرى، لمن زار سيد الشهداء؟ كيف يمكن هذا الثواب العظيم العظيم لهذا العمل الصغير؟ من الناحية الظاهرية عمل صغير أن يبكي الإنسان على الإمام المجتبى عليه السلام، كل صاحب قلب رؤوف رقيق يبكي على الإمام المجتبى. كيف هذا الثواب العظيم؟ هناك أجوبة عديدة، أذكر جوابا واحدا. الجواب أو من الأجوبة أنه إذا كان المعطي هو الكريم المطلق وهو الجواد المطلق وهو الذي لا تنفد خزائنه، إذا كان المعطي هو الله وكان المعطى لأجله هو رابع أشرف خلق الله أو خامس أشرف خلق الله الإمام المجتبى أو الإمام سيد الشهداء، هو المعطى له، هو من خلق الله عز وجل جميع الكائنات لأجله. المعطي هو الله، المعطى له هو الإمام المجتبى، المعطى لأجله. يعني إذا كان الأمر كذلك فإذا سمعنا أعظم من هذا فلا نستغرب. أن يعطي الله عز وجل كل شيء لأجل الإمام المجتبى، يعطي الله الجنة، أعلى درجات الجنة، يعطي الله الفردوس لزوار الحسين عليه السلام، هذا أمر ليس عجيبا إطلاقا، بل أمر ممكن، بل الله عز وجل يتفضل أكثر من هذا أيضا. الأشياء التي وردت في الروايات الله عز وجل ربما أو من المطمئن إليه أنه يتفضل أكثر من هذه الأشياء أيضا. لأجل الإمام المجتبى يتفضل. نعم، فلا نستغرب من هذه الروايات بل من أعظم من هذه الروايات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لزيارة الإمام المجتبى في الدنيا، وليوفقنا لزيارة سيد الشهداء ولزيارة أهل البيت عليهم السلام في الدنيا، وأن يرزقنا شفاعتهم في الآخرة وجوارهم في الجنة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.